بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 81 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب بلوغ المرام جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله الأحاديث التي تتعلق بالفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات. ونحن في الجزء الثاني من هذا الكتاب فيما يتعلق بالمعاملات، ولازلنا في أول كتاب من كتب المعاملات وهو كتاب البيوع. واليوم ننتهي من هذا الباب، ندخل أو هذا الباب الأول من كتاب البيوع فيما يتعلق بشروط البيع وما نهي عنه من البيوع. وقد مرت معنا خلال دراسة هذا الباب، باب الأول من كتاب البيوع، 46 حديثا تم شرحها ومعرفة ما يتعلق بالبيوع المحرمة التي جاء النهي عنها. قبل البدء في باب الخيار أذكر فقط ب نوع من البيوع أيضا، وهو منتشر بين الناس لكن لم يأتينا في دروسنا السابقة، وهو ما يتعلق بالبيع مع كتم العيب، عيب السلعة أو إخفاء عيوب السلعة قبل بيعها. هذا أيضا موجود وقد تطور في الأزمان المتأخرة، فبعض الباعة والتجار لا يخافون الله عز وجل، يحاولون إخفاء عيوب السلعة، عيوب السيارة أو عيوب الثلاجة أو عيوب أي شيء من مما يشتريه الناس. وأحيانا يوضعون بعض اللواصق أو بعض الاستيكر اللي يسمى، أو يجعلون هذا الاستيكر أو اللاصق أسفل صندوق البضاعة، أو يستعملون بعض المواد تظهر هذه البضاعة بمظهر حسن، أو تغيير تاريخ صلاحية السلعة، أو مثلا يتحايلون على البائع ويمنعونه من فحص هذه السلعة بعدة طرق. وهذا كله من الغش والخداع للناس. وهكذا أيضا عدم بياع أو عدم بيان العيوب التي في هذه السلع كالسيارات والآلات، وأيضا بعض المواد الغذائية كالعسل وغيره، غالب الموجود فيه غش وفيه إخفاء للعيب، لا بد من التحذير من هذا الأمر. و النبي صلى الله عليه وسلم مر كما جاءنا على صبرة طعام كومة الطعام من تمر، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في هذه الكومة فنالت أصابعه بللا، الظاهر ما في شيء بس بالداخل فيه بلل، يعني هذا التمر مغسول ما رش عليه ماء حتى فيه ظاهره أنه يصلح للبيع أو ظاهره لا يراه المشتري. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ أنكر عليه. وهذا صاحب الطعام معذور. قال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني نزل المطر يا رسول الله على هذا التمر فنزل الماء في الداخل. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ هذا هو الشاهد، لابد أن يرى الناس، لأن هذا إذا كان واحد يبيع تمر ومن الداخل فيه ماء هذا يعتبر عيب. لابد أن يرى الناس هذا الذي نزل من السماء الماء، يرونه أمامهم حتى يعذرونك ويعرفون أنك لا تغش. أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، هكذا قال، اعتبره غش صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الظاهر أن هذا البائع أخفى العيب، فإخفاء العيوب في بعض السلع والبضائع هذا منتشر بين الناس، وهذا محرم في شرعنا. من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، يعني ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا باع التاجر بضاعته ولم يبين العيب، خاصة في السيارات هذا منتشر كثير من الناس، رغم وجود الفحص قبل البيع لكن هناك عيوب لا تظهر، يعرفها صاحب السيارة لكن ما يخبر بها، وهذا من البيوع المحرمة أيضا أردنا التنبيه عنه. فإذا باع الإنسان بضاعته ولم يبين عيوبها للمشتري محقت بركة البيع، هو الآن سيبيع البضاعة يأخذ الثمن، الثمن هذا زالت عنه البركة من الله عز وجل، لا يبارك في هذا الثمن. شو خطورة إخفاء العيب؟ جاء في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا، شوف كل واحد يبين إذا كان في عيب، صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم، كتم العيب اللي في البضاعة، محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. هذا الحديث يأتينا في درس اليوم، لكن أنا جئت بهذه الرواية أيضا التي في صحيح البخاري لبيان أن الإنسان إذا باع السلعة وفيها عيب وقبض الثمن، قبض الثمن، هذا الثمن لا يبارك له فيه، لأنه غش، غش المشتري. فننتبه، هذا من البيوع المحرمة أيضا أردنا التنبيه عليها قبل الدخول في باب الخيار، وهو الباب الثاني من أبواب كتاب البيوع، وفيه ثلاثة أحاديث نشرحها في درسنا اليوم، وهي تتعلق بالخيار. الخيار يعني هذا البائع أو هذا المشتري عنده الخيار، يكمل العقد ولا يفسخ العقد، إذا وجد سبب، إذا أراد أن يتراجع، الآن تم البيع وقبض الثمن والثاني قبض البضاعة وهم في نفس المكان، واحد منهم أراد يتراجع، أراد يتراجع لسبب ما، يجوز له في نفس الوقت يجوز له يتراجع، لكن إذا خرج من المكان لا، هذا معنى الخيار. وهكذا أيضا إذا كان الشخص مثلا باع بضاعته ولكن ظهر شيء من الغبن عليه، الغبن يعني أما الخسارة التي غير معتادة، مثلا هذا الشيء بدرهم أو 10 درهم، ما نقول نفس هذه، مثال فقط 10 درهم، لكن باعه بدرهم واحد، سعره في السوق 10 درهم لكن باعه بدرهم واحد، هذا البائع مغبون، لأن السعر متفاوت كبير في حسب عادة الناس، هذا الشخص غير طبيعي، كيف شيء بعشرة درهم ويبيعه أو العكس، شيء بدرهم واشتراه بعشرين درهم، هذا شيء غير معروف عند عادة الناس وأعراف الناس، هذا أمر مستغرب مش طبيعي يعني، لأن السعر فاحش، السعر فاحش، زيادة فاحشة ليست بسيطة، هذا الشخص أصابه الغبن، فهمت؟ هذه هي معنى الغبن، هذا يسمونه خيار الغبن. هذا ملخص لدرسنا اليوم كمقدمة حتى يسهل عليكم فهم الثلاث أحاديث هذه اللي يدور حولها فقط الخيار. الخيار يعني من حق البائع أن يتراجع عن البيع بعد أن تم عقد البيع، يحق لها أن يتراجع إذا وجد السبب. وهكذا المشتري أيضا عنده الخيار، يعني عنده المجال أن يتراجع. أنا ما أريد أشتري، خلاص رجع لي البضاعة أو أخذ الثمن ورجع، هكذا برضا الطرفين أو بعدم رضاهم إذا كان في خيار من الشرع حدد لهم خيار. عنده اختيار ما دام في المجلس يجوز لك، الآن تم العقد ووقعت العقد وانت لازلت في المجلس، واحد من الطرفين يجوز له في الشرع أن يتراجع، هذا يسمونه الخيار المجلس، هو أول نوع من الأنواع. والخيار الآن الذي عرفناه اللي في بين البائع والمشتري، كل كلامنا يدور حول البائع والمشتري لأننا في كتاب البيوع. هذا يحصل في حياة الناس كثير، وفي بعض الخيار اللي سأتينا أنواع، في منها ما فيه خلاف بين أهل العلم، في منها قال به جمهور العلماء، في منها قال به لم يقل به كثير من العلماء، لم يأخذوا بهذا الخيار. والسبب هو إما اختلافهم في الحديث نفسه في الدليل أو في وجه الاستدلال من هذا الدليل يصلح للاستدلال به أو لا، يتعلق بمسألة أخرى. في أنواع للخيار مذكورة في كتب الفقه قريبا من 10 أنواع، لكن أكثرها ليس عليها دليل، هي اجتهادات من بعض أهل العلم. أما الدليل فالمسلم ملزم باتباع الدليل. يأتينا في 3 أحاديث هذه 3 أنواع من الخيار. خيار المجلس عرفناه الآن، المجلس يعني ما دمت أنت في مجلس العقد يحق لك تتراجع، البائع أو المشتري. خيار الغبن عرفناه الآن، خيار الخداع يسمونه خيار الخداع، هذا مختلف فيه. لكن بل أن جمهور أهل العلم لا يثبتون خيار الغبن نفسه. هذه اللي إذا كانت 10 درهم ومثلا باعها بدرهم لأنه ما يعرف سعر السوق، فهو يعتبر مغبون الآن، يتراجع ولا لا الآن؟ لا، ما عنده خيار ولا لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا، ليس عنده خيار. ليش؟ لأن الحديث عندهم لا يدل على، الحديث الذي سيأتي لا يدل على خيار الغبن وأنه ضروري وأنه واجب، واضح. وهكذا خيار الشرط، وضعوا البائع المشتري شروط وقال أنا سأشتري منك السيارة بشرط أستعملها 3 أيام، وأخذ الثمن وأخذ السيارة عنده 3 أيام حسب الاتفاق حسب الشرط. هل هذا الشرط ملزم ولا غير ملزم؟ هذا الآن في درسنا اليوم. لا شك أنه إذا اتفق الطرفان ووضعوا شروط وهذه الشروط موافقة للشرع يجب الالتزام بالشروط، يجب الالتزام بالشروط. هذه فقط مقدمة للـ3 أحاديث الذي سنأخذها في درسنا اليوم. والخيار هو طلب خير الأمرين أو الأمور، طلب خير الأمرين من البائع أو من المشتري، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخ العقد، فسخ العقد فسخ البيع. كلها الكلام يدور حول كتاب البيوع في البيع والشراء، كلامنا كله في البيع والشراء. أنا عندي اختيار الآن أتراجع كبائع أو كمشتري، هذا هو معنى الخيار اللي نتكلم عنه. وأنواعه في كتب الفقه كثيرة. هناك خيار العيب أيضا ما يأتينا في الدرس، لكن في كتب الفقه موجود خيار سببه العيب. ما دام أنك اشتريت الآن السيارة ودفعت الثمن، قبضت السيارة، ملكت السيارة، بعد شهر ظهر فيها عيب، عيب يؤثر في السيارة، ليس عيب عادي يتسامح فيه عادة بين الناس، مثلا ضربة مثلا في الدفريشن على قولهم، يعني في العمود الفقري للسيارة، هذا عيب خطير. أو مثلا تسرب في ماكينة السيارة، تسرب الزيت من تحت، هذا عيب خطير، في لازم تنزل الماكينة وتخسر 20-30 ألف في بعض السيارات. في بعض العيوب الشرع أو العرف الناس لا يتسامح فيه، فإذا ظهر هذا العيب الآن يحق لك أنت، يحق لك لو اشتريت السيارة ترجع السيارة لصاحبها ولا لا؟ شوف الناس تصل القضايا بينهم إلى المحاكم بسبب عدم معرفتهم بمثل هذه المسائل. ولا شك أيضا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ما فيها إجماع خيار العيب. لماذا؟ لأنك أنت لابد من البداية إذا أردت تشتري شيء تفحصه، تنظر له، تشوف مواصفاته، تشوف اللون، تشوف تجربه، ويحق لك تجرب إذا شيء مما يجرب بين الناس مثل السيارة وغيرها من الأشياء التي تتم تجربتها. قوانين الناس، تشريعات الناس في القوانين غالبا غطت مثل هذه المسائل حتى يمنع الخلاف بين الناس والنزاعات بين الناس. قوانين بعض الدول المتقدمة مثلا غطت كثير من هذه الأمور حتى لا يعني تنتشر النزاعات بين الناس، لكن كثير من البلاد ما عندهم قوانين وهم مسلمون، فلا بد يرجعون إلى الشرع، يرجعون إلى كلام أهل العلم، إلى قواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
اللفظ لمسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل حمله الرسالة وأدى الرسالة لهذه الأمة وأكمل الله عز وجل الدين. ومن مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة كل ما يتعلق بشؤون حياة الناس، ومنها البيع والشراء، البيع والشراء. فهنا صلى الله عليه وسلم يبين الحكم في شرعنا لمن يحصل له هذا الموقف، إذا باع والثاني اشترى في نفس المجلس. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى لكل واحد منهم الخيار، الآن تكمل العقد ولا تتراجع عن العقد، أنت جالس الآن، أعطاه الخيار. ليش؟ وهذا من رحمة الإسلام بالناس. ليش؟ لأن كثير من الناس يتشرع على طول، يا أخي أعجب هذا، أول ما رأى أعجبته الساعة، أعجبه التلفون مثلا، أعجبته السيارة أول ما شافه، خلاص تسرع عطه. بعد شوي هو يالس فكر، تعال أنا ما عندي الآن المبلغ الكافي، يمكن الآن تعال تذكر علي دين، لازم أسدد الدين. شوف الآن بعد ما هدأ، شوف الشرع من رحمته بالناس، والبايع نفس الشيء أيضا يحصل له شيء، لا أنا كذا، تظهر أشياء وبعد ما هدأ الأمر، هدأ حماس البيع والشراء، أراد الآن واحد منهم يتراجع، الشرع سمح لها الآن، يحق لك تتراجع الآن، الثاني ما يعترض، ما دمت في نفس المجلس خلاص يحق لك تتراجع. ويأتينا الحديث الأخير، إذا واحد منهم أراد يتهرب بسرعة بعد ما تم العقد، ما يعطي مجال للخيار، هو آثم عند الله عز وجل. ليش؟ لأنه يعتبر كأنه يعني آذى أو هضم حق صاحبه أخيه المسلم الثاني، ما أعطاه فرصة يفكر، ما أعطاه فرصة في إمكانية أن يتراجع عن هذا البيع أو عن هذا الشراء. شوف الإسلام نظر حتى إلى نفسية الإنسان، نفسية المسلم، ممكن يتراجع ولا لا، هكذا الإسلام. علينا أن نتعلم هذا الإسلام، لأن في هذا الإسلام كل ما يتعلق بحياة الناس، مشاعر الناس، أخلاق الناس، عباداتهم، معاملاتهم. لابد نتعلم، يعني نخصص أوقات للعلم حتى نتعلم هذا الدين، الدين العظيم. كل ما تعلمت هذا الدين كل ما أنت ارتحت وعرفت التيسير، عرفت سماحة هذا الدين، عرفت الحلال والحرام. لكنك إذا جهلت وجلست في بيتك ولم تتعلم ولم تحضر مجالس علم ولم تسأل أهل العلم فتبقى جاهل، تبقى جاهل. ومن الناس من جهله أحيانا يصل به جهله أن يعادي الإسلام، لأنه ما يعرف الإسلام، والإنسان عدو لما يجهل غالبا يعني. فيسمع من الناس عن الإسلام ويخوض معهم، هو ما يعرف أن هذا فيه طعن في الإسلام. هذا موجود للأسف بسبب ضعف الناس في دينهم، عدم الحرص على طلب العلم. فلابد نحرص على طلب العلم، ونحرص على يعني سماع أو تلاوة كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شو حديث في البيع، لكن فيه أخلاق، في أداب الإسلام، في أداب الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، يعني أوقعا العقد، تم العقد الآن بينهم، بيع البيع والشراء. وهنا ذكر الرجلين هذا على الغالب، لكن لو امرأة ورجل، امرأتان تبايعتا، كل هذا داخل في الحديث. قال: إذا تبايع الرجلان كل واحد منهما بالخيار، كل واحد منهم بالخيار، عنده الآن يتراجع أو يكمل، يختار واحد من الاثنين، يتراجع عن البيع، عن عقد البيع، أو يكمل يمضي عقد البيع، كل واحد منهما بالخيار. فيه مهلة، فيه فرصة تفكر، يا بائع ويا مشتري فكر، يمكن تتراجع، يمكن ظهر لك شيء، تذكرت شيء كنت ناسي. هذا من رحمة الإسلام، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني كانوا في مكان واحد، كانوا هذا جميعا، هذا توكيد لما قبله، توكيد لما قبله في المعنى، يعني كانا جميعا في مكان واحد، هذا معناه ما لم يتفرقا. قال: أو يخير، يخير أحدهما الآخر، يقول أحدهما للآخر اختر. شوف الآن هم في مجلس وتم العقد البيع والشراء، وهذا استلم البضاعة حكما أو عرفا واستلم الثمن، تم البيع، الآن في مجال يتراجع إذا أراد يتراجع. الآن لو واحد منهم قال: يا فلان خلاص اختار، نكمل البيع ولا بتتراجع؟ واحد قال له: خلاص نكمل البيع، خلاص الآن انتهى الموضوع، الآن انتهى خيار المجلس. شوف ما يقدر يتراجع الآن، لأنه خلاص هو أكد أنه ملتزم بالعقد، ما يريد يتراجع. هنا قال خلاص، هذا المعنى: أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر، خيره قال له: نكمل البيع ولا بتتراجع؟ قال: نكمل، أعطاه الخيار، فتبايع على ذلك، فقد وجب البيع، خلاص تم البيع، الآن ما في تراجع. شوف ما في، انتهى الخيار. وإن تفرق بعد أن تبايع، شوف هناك ما كلمه في الحالة الثانية، تفرق خلاص، كل واحد راح طلع من المحل أو طلع من الشركة، طلع من الوكالة، طلع من مكان البيع، ولم يترك واحد منهم البيع، ما تراجع واحد منهم، خلاص فقد وجب البيع، تم البيع، الآن لا يمكن يتراجع. إذا خرج من المكان راح الخيار عليه، ما في مجال يتراجع، إلا إذا وافق الطرف الثاني، إذا وافق الطرف الثاني تسامح معه، قبل مثلا عذره وتراجع يجوز. لكن الشرع ما يلزمه بالتراجع، لكن ما دام في نفس المجلس لا، الشرع يلزمه، خلاص تراجع، خلاص يفسخ العقد، يفسخ عقد الغير، ورجع له الثمن أو رجع له البضاعة وانتهى. فالشرع هنا يتدخل في حالة أنه في المجلس، في نفس المكان لازلت، هذا يسمونه خيار المجلس. وهذا الحديث دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر شيء فقد وجب البيع، يعني ثبت، لازم البيع، ويجب الالتزام بعقد البيع الذي تم. هذا الحديث في مسألتين، المسألة الأولى دليل على إثبات خيار المجلس،
لكل من البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مكان العقد، إذا تفرق انقضى الخيار وثبت البيع. هذه المسؤولية أو المسألة الأولى. الشرع قال في كل شيء في حكمة، كل شيء في كل عبادة وفي كل معاملة في حكم من الشرع، لكن أحيانا تظهر الحكمة ويعرفها الناس وأحيانا لا تظهر، هذا ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل يبتلي الناس، يختبرهم ينجحون ولا ما ينجحون. ما يأتي واحد يقول ليش المغرب 3 ركعات؟ الله عز وجل عنده الحكمة لكن ما أخبرنا، ما علمنا ليش 3 ركعات المغرب وأربع ركعات العشاء. ما علينا نتعبد بما أمرنا، لا يشترط نعرف ما هي الحكمة، ليس هذا، لم يخبرنا الشرع فنسكت، علينا أن نلتزم بالشرع. وهكذا أشياء كثيرة في العبادات في المعاملات فيها حكم. الحكمة من مشروعية خيار المجلس إعطاء المتعاقدين البائع المشتري فرصة للتأمل والنظر وحصول تمام الرضا، يكون راضي تمام مرتاح نفسيا. هذا أمر مهم في العقود بين الناس. ليش؟ مثل ما ذكرنا البيع قد يأتي فجأة بدون تفكير بدون نظر بدون تأمل، وهذا قد يضر البائع ويضر المشتري أو يضر الاثنين معا. فمن رحمة الشرع بالناس وبالمسلمين أثبت الشارع خيار المجلس ما داموا في مكانهم، هذا هو أمر مهم جدا.
القول بإثبات خيار المجلس هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وذهب بعض العلماء إلى عدم ثبوت خيار المجلس رغم وجود هذا الحديث، لكن فهموا الحديث بفهم آخر، قالوا عندنا نحن أدلة بأن البيع والشراء إذا تم العقد خلاص لا يمكن التراجع، لا يمكن التراجع عنه، فما في خيار للإنسان ما دام وقع العقد. هذا معروف الآن بين اثنين وصار التوقيع، هذا وقع البائع ووقع المشتري في نفس العقد، خلاص الآن ما في تراجع ولو كانوا جالسين في نفس المجلس. هكذا قال بعض أهل العلم، ويقولون الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما دام أنك وقعت العقد خلاص عليك الوفاء بهذا العقد، ما تتراجع ما تتراجع. أخذوا بأدلة عامة، لكن نقول لهم صحيح الأدلة العامة هي التي ذكرتم، لكن جمهور أهل العلم قالوا هذا دليل خاص، هذا الدليل خصص ما دمت أنت في نفس المجلس عندك الخيار. هذا قول في جمع بين الأدلة التي ذكروها الأدلة العامة وهذا الدليل الخاص. والمعروف أن في الشرع عندنا في القرآن وفي السنة في أدلة عامة وفي أدلة خاصة خصصت هذا العموم، خصصت هذا العموم، وهذا أمر معروف. فالقول الراجح هو قول جمهور العلماء بأن خيار المجلس ثابت للبائع والمشتري، لهم الخيار في ذلك. وكأن القول الثاني بعدم الأخذ بخيار المجلس وقول لبعض المالكية والحنفية. لذلك الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله توفي سنة 463 للهجرة في القرن الخامس قبل 1000 سنة، انتقد في ذاك الوقت من خالف هذا الحديث. يقول ابن عبد البر لقد أكثر المتأخرون من المالكية والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له. يقول لا يجوز مخالفة الحديث إذا ثبت، يجب العمل بالحديث. هذا كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 14 صفحة 11. هذه فقط لفتة لمعرفة الخلاف ومن خالف ولماذا خالفوا. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن البائع والمشتري لو اتفقا على أسخاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق فإنه لا خيار لهما. هذه مسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، يعني الآن وقعوا العقد بين الطرفين، ما دام في المجلس كل واحد يقدر يتراجع،
صحيح. طيب هم في نفس المجلس، واحد منهم قال للثاني ها نكمل العقد ولا تتراجع؟ قال لا نكمل العقد خلاص، الآن ما في خيار. ولو جلسوا في المجلس ساعتين ثلاث يوم يومين في نفس المجلس خلاص انتهى، ما في خيار. هذه المسألة الثانية عرفنا الآن، هذا خيار المجلس. نعم. حديث ثاني.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما.
نعم. هذا الحديث نفس معنى الحديث السابق، وهذا الحديث الأول الحديث متفق عليه، ما تكلمنا في إسناد ولا شيء، لكن هذا الحديث الثاني رواه الخمسة، خمسة إذا قال الحافظ ابن حجر خمسة إلا ابن ماجه، خمسة هم الإمام أحمد في المسند، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة في كتبهم، يعني الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن، سنن أبي داود سنن ابن ماجه، إلا ابن ماجه لم يروه هذا الحديث، والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، هؤلاء علماء حديث يذكرون الحديث بأسانيدهم. هذا الحديث حسنه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 3456، فالحديث ثابت ومقبول يستدل به ويقوي معنى الحديث السابق المتفق عليه، لا أقول يقوي الحديث، لا يقوي المعنى إلا في الحديث المتفق عليه. وفي رواية قال: حتى يتفرقا من مكانهما، فأيضا نفس المعنى السابق، هنا فيه زيادة فقط أتى بها بهذا الحديث الحافظ ابن حجر هنا: إلا أن تكون صفقة خيار. الصفقة عند العرب اسم المرة من الصفق، ضرب عند العرب، وكان العرب إذا باعوا واشتروا يفعلون هذا، يعني تم العقد، هاي عادتهم عند القدامى أيام سلفنا الصالح وأئمة الإسلام قبل 1200 سنة وأزيت، هذه عادتهم، إذا باع واشترى يضرب يده على يده خلاص تم العقد. نحن الآن يمكن توقيع بدال هذه الضربة أو شيء، المهم هذه مقصود فيها الصفقة، الصفقة اسم المرة من الصفق، وهو الضرب اليد على اليد، ثم استعمل اللفظ في عقد البيع صارت صفقة، عرفنا أصلها من ضرب اليد على اليد، بعدين استعملوها في عقد البيع. ليش؟ لأنهم كان من عادتهم يضربون اليد إذا تم عقد البيع، إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه، يعني هذا واحد والثاني يضرب يده وهكذا اثنينهم، هذا المقصود فيه. المهم هنا المعنى هنا المقصود إلا أن تكون صفقة خيار، أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، إلا إذا قال واحد من طرفين اختر يا فلان اختار إمضاء البيع أو فسخه، فاختار الإمضاء يعني نكمل البيع خلاص ما في تراجع، ما في تراجع، هنا تم البيع. شوف معنى الحديث نفس المعنى السابق، نفس معنى الحديث السابق، فيه خيار ما دمت في المجلس، لكن إذا كنت في المجلس وقلت له ها نكمل البيع نمضي البيع ولا بتتراجع، قال لا نكمل البيع خلاص الآن ما في خيار، انتهى الخيار، ما يقدر الآن يتراجع، ما يقدر يتراجع. فهذا الحديث، هذه المسألة الأولى في الحديث، دلها الحديث الثاني أيضا على إثبات خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان العقد، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع خلاص الآن ما في تراجع. كذلك أيضا لو قال أحدهما للآخر في مكان العقد بعد أن تم العقد، قال لو لا زالوا في المكان قال اختر
إمضاء البيع أو فسخ، فاختار إمضاء البيع، تكملة البيع. هنا انقطع الخيار ولو لم يتفرقا، لا زالوا في المجلس، ما دام انه قال له نكمل ولا بتتراجع، قال له خلاص نكمل البيع. يعني فكر ونظر وتأمل، خلاص ما في مجال الآن للتراجع. هذا مثل المسألة السابقة. أيضا دل الحديث على نهي البائع والمشتري عن التفرق والهرب من مجلس العقد، من مجلس العقد. ليش؟ لأن في تكملة الحديث، ما قرأنا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع، مبتاع المشتري، بالخيار، كل منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكان البيع، تفرقا بالأبدان إلا أن تكون صفقة خيار، هذه لا شرحناها. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، واحد من الطرفين بسرعة بعد ما وقع العقد ما أعطاه مجال يفكر، يريد يهرب لأنه رابح أو لأنه كسب الصفقة هذه. الله يعلم بالنيات، فإذا كان فارق المجلس لأن يخاف أن صاحبه يتراجع لا يحل له، يكون آثم، البائع أو المشتري يكون آثم إذا أراد أن يفارق، يخرج من هذا المجلس ما يعطي مجال للخيار لأخيه المسلم، لصاحبه ثاني أن يفارقه خشية أن يستقيله، يستقيله يعني يفسخ العقد، وهذا تحصل عند الناس وليست من أخلاق الإسلام، لذلك يكون آثم. لا، ما دام فيه بيع وشراء تم العقد أعطي فرصة، أنت كبائع كمشتري أعطي فرصة لأخيك الثاني يفكر يتراجع يقرأ العقد مرة ثانية، قد تظهر له ثغرة قانونية، يعرف شيء، يتبين له شيء كان ناسي كان غافل، خذها الحماس بيع وشراء. لا، أعطى فرصة. لا، إذا خرجت على طول بعد التوقيع وأنت نيتك أنك تحرم صاحبك من الخيار يكون آثم، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذه المسألة الثانية في الحديث، نهي متعاقدين البائع المشتري عن التفرق والهرب من مجلس العقد لأجل أن يلزم العقد، بل ينبغي التريث وعدم العجلة. ليش؟ لأن هروب واحد من الطرفين فيه تحيل على إسقاط حق الغير، عنده حق الخيار، فهروبك أنت يسقط حقه، حق أخيك الواجب، فإن أخاه قد يندم على البيع وهو قد يندم أيضا، فلا حاجة إلى العجلة، والمسلم أخو المسلم لا ينبغي له أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحة، بل ينتظر حتى يقوم القيام المعتاد المتعارف عليه. أما إذا هرب الله يعلم بنيته فيكون آثم. طيب إذا هرب واحد من الطرفين بسرعة بعد ما وقع ما أعطى مجال، العقد صحيح ولا لا؟ في خلاف، بعض أهل العلم قالوا العقد خلاص منتهي ما في خيار، هذا الشخص يكون آثم لكن العقد صحيح، وهذا الصحيح، وهذا قول بعض الحنابلة وهو قول عند الشافعية ورجحه الحافظ النووي أيضا في كتابه المجموع. القول الثاني يبقى الخيار ولا ينقطع لأن هذا هرب فيبقى الخيار عنده، وهذا قول ليس عليه دليل. القول الثاني قالوا تفصيل، إذا تمكن أن يتبعه يعني يستطيع أن يلحق به ويكون معاه في نفس المكان حتى يتراجع، قالوا يتبعه يبطل الخيار. ليش؟ لأن إذا ما لحق صاحبه، صاحبه خلاص هرب طلع من المجلس وما أعطاه مجال للخيار، ولكن هو ما أدرى، قال لا انتظر شوي خلنا نفكر، ما قال له هذا الشيء، فما عليه شيء، انتهى الخيار وانتهى كل شيء. هذه مهمة جدا، وفيه قاعدة يذكرها أيضا أهل العلم في بالنسبة لهذا الحديث، قال جاء في رواية الحديث أو رواية من رواية الحديث قول عن ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيء يعجبه فارق صاحبه، اشترى وراح ما أعطى مجال للخيار، هكذا قالوا. ولفظ
آخر كان ابن عمر إذا بايع رجلا أراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. هذا الأثر موجود، وحمله العلماء على أن عبد الله بن عمر لم يبلغه الحديث، هذا حديث النهي عن المفارقة لم يبلغه، وهذا أمر طبيعي، ليس كل الصحابة يعرفون كل الأحاديث، كثير من الأحاديث فاتت على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي كبار الصحابة. لماذا؟ لا يمكن يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، لا، في أحاديث عند أم سلمة في البيت وهم في بيوتهم، فعرفتها أم سلمة، هم ما يعرفون لأنهم ما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوه يفعل هذا الفعل. هي رأت، عائشة رأت، عبد الله بن مسعود رأى، عمر بن الخطاب لم يرى، فلا يشترط أن الصحابي لا يجب عليه أن يعرف كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كثير من الصحابة كبار الصحابة خابت عنهم، ولو كان في مجال لكن الوقت ما فيه أذكر لكم أمثلة كثيرة حتى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خابت عنهم بعض الأحاديث، لكن لما علموها تحاكموا قبلوا الأحاديث لم يردوها رضي الله عنهم. المهم هنا عن عبد الله بن عمر جاء هذا الأثر موجود في كتب الفقه، فالآن عندنا الحديث، أهل العلم قالوا السنة إذا صحت لا تعارض باجتهاد صحابي ولا غيره. ليش؟ لأن الصحابي قد يخفى عليه الحديث قد يجتهد، أما إذا ثبتت السنة وجب الرد إليها. الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، خلاص دامنا ياك الحديث صحيح ما عليك من كلام أي إنسان، حديث صحيح ليس له معارض ثابت غير منسوخ، ليس له حديث آخر مثلا يخصصه أو يقيده إذا كان مطلقا، واضح صريح الدلالة هذا الحديث وثابت، لا تخالف ولا تعرض عقلك، عليك بالعمل بهذا الحديث، ولو عارضه قول إمام أو قول صحابي أو غيره هم معذورون، لكن أنت غير معذور، أنت بلغك الحديث وثابت الحديث وليس له معارض هو صريح الدلالة، فما عليك أي شيء. آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، متفق عليه.
نعم، هذا حديث فيه مسألة بسيطة، أن بعض الناس من كثرة الطيبة عنده أو أنه رجل ساذج رجل طيب رجل يغفل عن خداع الناس ومكر الناس وكيد الناس على نياته، مثل ما نقول الآن ريال على نياته، ممكن يخدعونه الناس إذا كان تاجر، وخاصة إذا عرفوا أن هذا الشخص ممكن نشتري منه البضاعة وأرخص من كل الأماكن في السوق، يبيعونها مثلا بخمسمائة درهم هو يبيعها بمائة درهم، طبعا هو خسران، لأن إذا كان السعر المعتاد وسعر البضاعة هي خمسمائة في السوق لا يمكن هو يبيعها بمائة، لا أكيد خسران، يعني هذا هو الغبن، الغبن يعني هو يخسر خسارة يعني فوق المتوقع فوق ما هو معروف في عادة الناس، أو شخص ثاني يبيع شيء أيضا سعر فاحش، فالمشتري هنا يسمونها مغبون، مغبون خسران أو بايع بالخسارة مثل ما يقولون الناس. هذه مسألة الحديث، هذا الشخص من الصحابة رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، هذا الرجل هنا قال رجل، لكن جاء في الروايات الثانية، هو الحديث في الصحيحين لكن جاء في الروايات الثانية بيّنت ذكروا اسم هذا الرجل، هو اسمه حبان بن منقذ رضي الله عنه، هذا الرجل صحابي حبان بن منقذ رضي الله عنه كان يخدع في البيوع، وهذا استمر عنده رغم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الناس يخدعوني، أنا أبيع وأشتري والناس يعني أشتري من الناس بأشياء
غالية الثمن لكن في السوق رخيصة، فيأخذون عليه زيادة. وهكذا يوم أبيع للناس أيضا أبيع للناس بثمن قليل جدا عما هو متداول في الأسواق، أخسر يا رسول الله. هو هكذا ناس خلقوا هكذا طيبين لآخر درجة، ولا يمكن يتعلم من تجاربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. يعني أي حد يجيك من الناس لا خلابة، يعني لا خديعة، لا تخدعني، اتق الله لا تخدعني. أنا ما أعرف الأسعار في الأسواق في السوق، ما أعرف الأثمان، أنت لا تخدعني يا فلان، لا أحد يخدعني. هكذا لا، قل لا خلابة، حتى الناس ما يخدعونك. هذا الآن الشخص المغبون، عرفنا الآن المغبون يعني بايع بخسارة مثلا، أو اشترى شيء بثمن باهظ جدا، هذه مثلا يقول لك 50 درهم. الآن واحد على نياته عطشان يريد هي نص درهم أو درهم، لكن اشتراها ب50 درهم. هذا الشخص ومشى، الآن عرف أن سعرها بدرهم أصلا وأنا اشتريتها ب50. هذا الشخص مغبون، عنده خيار يتراجع ولا لا. هذا مسألة الحديث، الشرع يعطيه الخيار يتراجع ولا لا. في الحديث ما في شيء ذكر أنه يتراجع ولا لا، ما دام أنه بيّن للناس أنه ممكن لا تخدعوني لا تخدعوني، والناس خدعوه خدعوه مثلا وفعلوا وصار مغبون مسكين. ما هل يتراجع؟ عنده خيار يوم يومين أسبوع ساعة ساعتين. في الشرع في هذا الحديث لم يذكر. هذا الرجل بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في زمن أبي بكر 2.5 سنين، وعاش في زمن عمر 10 سنوات، وعاش في زمن عثمان رضي الله عنه 12 سنة، وصل عمره 130، وكان يبيع ويشتري ومستمر على نفس الوضع رضي الله عنه. فكيف كان يحل الموضوع مع الناس؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، هو أبو بكر ذهب وعمر ذهب والناس لا زالوا يخدعونه. فكان بعض الصحابة يشهد له، كل ما يأتي يحصل له الغبن يأتي واحد من الصحابة ويشهد له. ليش؟ لأن في الحديث هنا حديث في الصحيحين، لكن الحديث جاء نفس الحديث عند الدارقطني والبيهقي وغيرهم، وحسنه النووي في المجموع تكمل للحديث. هذا الرجل بقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابنه 130 سنة، كثر الناس، كان إذا اشترى شيئا قيل له إنك غبنت فيه، الناس خبرونه يا كم اشتريت هذا؟ قال 50 درهم، هذا ما يسوى إلا درهم واحد، أنت مغبون الآن. طيب تكملة الرواية: فيشهد له رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3 3، فترد له دراهمه. خلاص الآن عنده حديث، عنده استثناء، حالة مستثناة في الشرع، أن هذا الرجل عنده خيار، إذا عرف أنه مغبون يقدر يتراجع، عنده خيار 3 أيام. شوف هذا الحديث عنده خيار. زين، هذا الرجل حالة خاصة. المسألة نفسها اختلفوا العلماء، هل خيار الغبن لكل واحد؟ خيار الغبن يعني الخداع في السعر، خداع في السعر، هل هذا لكل واحد؟ اختلفوا العلماء. أكثر العلماء الجمهور قالوا ما في خيار غبن، ما في خيار، خلاص المفروض يكون منتبه، يكون صاحي، يعرف أسعار السوق قبل ما يدخل السوق، ما في عنده عذر. وهذه حالة اللي في الحديث حالة خاصة للرجل هذا. فمن كان مثل هذا الرجل
هو عنده خيار، أما ليس كل الناس عندهم خيار، لازم يكون واحد فاهم وعارف، ما يدخل السوق إلا عارف الأسعار حتى لا يغبن. قول الجمهور قوي جدا، لا يثبت خيار لكل مغبون. ليش؟ لأن الأدلة عامة عندنا، أدلة البيع، وأن البيع إذا تم بين الطرفين خلاص انتهى، الآن خسر ولا ربح هذا ما في عليه دليل أنه لابد يتراجع. عنده خيار مجلس، عنده خيار شرط، عنده خيار اللي ذكرناها في عليها أدلة، لا خيار الغبن ليس عليه دليل. قالوا هذا الحالة للشخص هذا، أي واحد مثل هذا الحالة مثل الشخص هذا ممكن يخدع بسهولة، ما يتعلم من تجاربه كذا، هذا فقط عنده الخيار. أما أي واحد لابد يتعلم السوق ويعرف الأسعار حتى ما يخدع. هذا الذي في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.